حياتي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وباقي دول المنطقة توفر أمن الخليج الفارسي ولا حاجة للولايات المتحدة في المنطقة. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي خطير في منطقة اللطيفية جنوب بغداد. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة جنوب الخليل. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. قال قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنجسيري إن إيران وباقي دول المنطقة توفر أمن الخليج الفارسي ولا حاجة للولايات المتحدة في المنطقة. وخلال كلمة له في مدينة الأهواز جنوب البلاد، خاطب المسؤول العسكري الإيراني الأمريكيين والدول الغربية الأخرى بالقول: أنتم غير معنيين بذلك، نحن ودول المنطقة نضمن أمن الخليج الفارسي ولا حاجة لكم. وشدد العميد تنجسيري على أن إيران ستقف بقوة أمام العدو، مؤكدا أنه لا خيار أمام أبناء الشعب الإيراني سوى المقاومة والصمود. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه تم الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا، مؤكدا أنه في طريق عودته إلى وطنه. واعتقل أسدي في ألمانيا في تموز يوليو 2018 بتواطؤ من قبل زمرة المنافقين الإرهابية، ثم سلم إلى الشرطة البلجيكية. كما أفرجت طهران أن مواطن بلجيكي بعد أن أدين من قبل القضاء الإيراني بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وغسيل الأموال، وكانت الخارجية العمانية قد أعلنت أنها نجحت في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن نفس الدول التي دعمت النظام الصدام البائد ضد إيران تشعر اليوم بالقلق مما تشهده البلاد من تطور على مستوى القدرات العسكرية الدفاعية. كلام كنعاني جاء ردا على مزاعم الدول الغربية وخاصة أمريكا وفرنسا بشأن قلقها من تقدم قوة إيران الدفاعية، مؤكدا أن الدول الغربية لا تريد رؤية إيران القوية. وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أزاحت يوم أمس الستارة عن الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر البالستي الدقيق، وذلك في إطار تعزيز قوة الردع الإيرانية. يسعى التحالفان المتنافسان في تركيا لاستمالة الأصوات المقاطعة والمترددة والتي لم تشارك في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ومع احتدام المنافسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بات ملايين الأشخاص الذين امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى قوة مؤثرة في حال نجح أحد الطرفين في استمالتهم. للمزيد إليكم التقرير التالي.
تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 88%، وهي نسبة مرتفعة قياسا بالانتخابات السابقة. ومع احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، يبرز الحديث في تركيا حول القدرة على حث 8 مليون ناخب لم يشاركوا في الاقتراع في المرحلة الأولى على المشاركة في مرحلة الحسم.
هناك أصوات قاطعت الانتخابات وأحزاب أيضا لم تقرر الدعم بشكل معلن وتركت الأمر لقواعدها الحزبية لتحدد هي الاختيار وفق ما تراه مناسبا في هذه العملية الديمقراطية.
تشير مراكز استطلاع الرأي أن ثمة أسباب وراء عزوف 12% من الناخبين عن المشاركة في الدورة الأولى، أسباب تتركز بين المقاطعة لمواقف قومية وآخرين لديهم موقف من الحزب الحاكم ومن المعارضة أيضا.
نحن ضد أي تحالف مع أمريكا وإسرائيل، لذا في الجولة الأولى كحزب الوطن لم ندعم أي مرشح وتركنا الأمر للقاعدة، وفي النهاية الانتخابات تأجل حسمها للمرحلة الثانية وبات أمامنا خياران، لذلك كنا مجبرين على الاختيار واليوم أعلننا دعمنا للرئيس الحالي.
ورغم أن الجولة الثانية من الانتخابات هي الحاسمة، يرى مراقبون بأن أصوات قومية أخرى ستنضم للمقاطعة بعد انقسام قادة التحالف اليميني والذي تمثل بدعم سنان أوغان للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما أوميت أوزداغ أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو.
يدرك التحالفان المتنافسان في انتخابات الرئاسة في تركيا بأن استمالة الأصوات التي قاطعت الانتخابات في دورتها الأولى يشكل عاملا حاسما في الجولة الثانية، وهو إدراك يكشف عنه شكل الدعاية الانتخابية الحاضرة الآن والتي تركز على محاولة إقناع الأصوات القومية.
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي عن إلقاء القبض على إرهابي خطير في منطقة اللطيفية جنوب بغداد، وذكر بيان لجهاز المخابرات أنه تمكن من اعتقال أخطر عناصر داعش الإرهابية بما يسمى ولاية الجنوب إثر عملية استخبارية وتتبع استمر لعدة أشهر. وأضاف البيان أن المعتقل شارك بعدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في مناطق جرف النصر والفلوجة والموصل، وعمل آمرا لمفارز نصب العبوات الناسفة ومسؤولا عن توزيع الكفالات في ولاية الجنوب حتى تم اعتقاله بالتنسيق مع القطاعات الماسكة للأرض من قوات الجيش العراقي. نفذ الطيران الحربي السوري 4 غارات استهدفت تحصينات الجماعات المسلحة في ريف أدلب، فيما قتل قيادي لجبهة النصرة الإرهابية وعدد من المسلحين في اللاذقية. وقالت مصادر محلية إن غارات السلاح الجو السوري استهدفت مواقع وتحصينات مسلحي جبهة النصرة على خطوط المواجهة في جبل الزاوية بريف أدلب. كما أشارت المصادر إلى أن القيادي في جبهة النصرة أبو عمر عديلة وعددا آخر من الإرهابيين قد قتلوا إثر استهداف الجيش السوري لمقرهم على جبهة الكابينة بريف اللاذقية الشمالي. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم بعد إطلاق النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة جنوب الخليل بالضفة المحتلة، كما أصيب 10 فلسطينيين بجروح وحالة اختناق اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وفجر اليوم اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة قباطية في جنين، كما أصيب شابان بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة في معتقل الاحتلال، شابين بعد اقتحامه المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة في ظل اشتباكات عنيفة مع مقاومين. أعلنت الخارجية الصينية أن التدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قرب حدود كوريا الشمالية تفاقم سباق التسلحي في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن التدريبات والمناورات العسكرية تتجاهل بالكامل تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتؤدي إلى تقويض نظام عدم الانتشار النووي، كما تقوض السلام والاستقرار الإقليمي. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وباقي دول المنطقة توفر أمن الخليج الفارسي ولا حاجة للولايات المتحدة في المنطقة. القوة العراقية تلقي القبض على إرهابي خطير في منطقة اللطيفية جنوب بغداد. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة جنوب الخليل. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم نحو الآفاق العالية، وعند 7:31 يرفع أذان المغرب. على مسامعكم. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 7:39 وعند 8 تماما. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه مباشرة عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. وعند 11:30 نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 11:48. وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:56. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهادئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من مناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إلهي، إن أخطأت طريق النظر لنفسي بما فيه كرامتها فقد أصبت طريق الفزع إليك بما فيه سلامتها. إلهي، إن هملت عبراتي حين ذكرت خطيئاتي وما لها لا تنهمل، ولا أدري ما يكون إليه مصيري. يا أنيس كل غريب، آنس في القبر وحشتي، ويا ثاني كل وحيد، ارحم في القبر وحدتي. إلهي، انتظرت عفوك كما ينتظر المسيئون، ولست أيأس من رحمتك التي يتوقعها المحسنون. إلهي، سترت علي في الدنيا ذنوبا ولم تظهرها، فلا تفضحني يوم ألقاك على رؤوس العالمين، واسترها علي هناك. إلهي، جودك بسط أملي، وشكرك قبل عملي، فصل على محمد وآل محمد، وبشرني بلقائك، وأعظم رجائي لجزائك.
والآفاق العالية،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مختلف الشؤون الإسرائيلية وخفايا وغياهب هذا الكيان الغاصب. في حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على الهجمات السيبرانية التي تطال مختلف مؤسسات الكيان الصهيوني وتكشف ضعف قوة الردع التي كان يتبجح بها الاحتلال، وكيف يترك ذلك انعكاسا سلبيا على مكانة نتنياهو عند المستوطنين. عنوان الحلقة: حكومة نتنياهو في مهب الهجمات السيبرانية.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. يكشف الهجوم السيبراني على مؤسسات كيان الاحتلال الإسرائيلي عن ضعف قوة الردع التي يتبجح بها الاحتلال، وهذا من دون شك سيترك انعكاسا سلبيا على مكانة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف التي يقودها عند المستوطنين. وقال خبراء سياسيون أن الهجوم السيبراني على مؤسسات الاحتلال يضع الصراع مع الاحتلال في مشهد جديد وخطير لا يحمد عقباه، وهذا جزء من قواعد الاشتباك، أن المعركة مع كيان الاحتلال مفتوحة على كل الأوجه العسكرية والسياسية ومنها الإلكترونية أيضا، فإن هذا الهجوم السيبراني هو دفاع عن النفس، لأن دويلة إسرائيل الغاصبة كانت سباقة دائما في العدوان على دول المنطقة سيبرانيا، وهي تريد تخريب الأنظمة في الدول المحيطة بها. طيب مستمعين الأفاضل، وحول هذا الموضوع دعونا باسمكم نرحب بالضيف العزيز الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من لبنان. بداية دكتور ناجي أمهز، السلام عليكم. السؤال يقول: عندما يرى الإسرائيلي أن الشاشة التي يتابعها أصبحت خارج تحكم الحكومة التي تدعي أنها قادرة على ضمان الأمن لهم، ماذا سيفكر وكيف سينعكس ذلك على الرصيد الداخلي لحكومة نتنياهو؟ تفضل.
إنما تعانيه حكومة العدو الإسرائيلي مؤخرا، وخاصة بعد الإعلام الكبير التي طالما هيئته القاعدة السياسية في كيان العدو الإسرائيلي لقدوم حكومة نتنياهو، وبعد هذا الفشل الكبير الذي يهدد الكيان الإسرائيلي بفقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إضافة على أن هناك الكثير من النقاط تتغير جوهريا في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد الاتفاق الإيراني السعودي والذي غير بالمعادلة الجيوسياسية في المنطقة. لذلك العدو الإسرائيلي ينظر على أنه أصبح رويدا رويدا، يفقد الكثير من مكامن القوى التي كان يتمتع بها سابقا قبل عقدين من الزمن. وأمام هذا المتغير الكبير يشعر الكيان الغاصب الصهيوني أنه أصبح ورقة ضعيفة جدا، ويحتاج أكثر وأكثر إلى الاحتضان الدولي، وهو يعلم بأنه طلب المساعدة الدولية لاحتضانه وحمايته سوف تكون مكلفة كثيرا عليه، لأن أصل وجود الكيان الغاصب الصهيوني في المنطقة كان هو لتسهيل عمل تلك الدول المتوحشة التي طالما كانت دول استعمارية، دول تمارس الإرهاب الاقتصادي والسياسي والاحتلالي معا. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي أمام مفترق خطير يؤدي أو يرسم مقدمة لزواله، وهذا الزوال بأن الدول التي كانت تدعمه من أجل حماية مصالحها في المنطقة.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
أهلا بكم من جديد. إن قواعد الاشتباك في محور المقاومة تفرض تكنولوجية جديدة، حيث إنها تستطيع رد العدوان بهجوم مماثل. إن الهجوم السيبراني على مؤسسات الاحتلال يضعف رصيد رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، لا سيما وهو يعيش أزمات عديدة اقتصادية وسياسية وعدم ثقة عند المستوطنين، حيث هناك نوع من الامتعاض والتذمر لدى المستوطنين منه لدرجة وصل إلى الاحتجاجات في الشارع. وطال في الآونة الأخيرة هجوم سيبراني عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات كبرى وحساسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومنها محطات البث التلفزيوني، حيث ترك انطباعا سلبيا عند الصهاينة. ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور ناجي أمهز. أرحب بكم أنا بدوري أيضا. دكتور أمهز، حكومة الاحتلال تتبجح دائما بقدراتها السيبرانية واختراقها لأنظمة الدول الأخرى، وتعتبر ذلك من أهم مقومات القوة الناعمة لديها. اليوم وبعد نجاح المقاومة في تسجيل هذه الخروقات الإلكترونية، هل يمكن لساسة تل أبيب الادعاء بأنهم القوة الأولى في المنطقة سيبرانيا؟
تلحظ المنطقة بالفترة الأخيرة متغيرا كبيرا ومتسارعا بفضل المنظومة الدفاعية الهائلة التي يمتلكها محور المقاومة، إضافة إلى منظومة هجومية يعتد بها وأصبحت لاعب أساسي في مواجهة العدو الصهيوني وأدواته. هذا المتغير جعل من الأمن السيبراني الذي طالما كان يتغنى به العدو الإسرائيلي بأنه يتفوق به على الكثير من محور المقاومة ذو تأثير محدود للغاية، وخاصة أن محور المقاومة نجح بأكثر من مكان بإغلاق الكثير من الثغرات الأمنية التي كان يستغلها العدو الصهيوني من أجل شن الهجمات السيبرانية على نقاط إلكترونية حساسة في مراكز حساسة لمحور المقاومة. إضافة على أن ما أصبحت تمتلكه الجمهورية الإسلامية من قدرات في الأمن السيبراني الدفاعي والهجومي أصبح مشهود له دوليا، وهناك عدة رسائل نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران بتوجيهها إلى العدو الصهيوني وغيره بأكثر من بعد. فهم العالم بأن الجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت تمتلك هذه التقنية، وأنها أصبحت ربما تتفوق على تقنية العدو الصهيوني التي طالما كان يتغنى بها. ولكن يبقى الفارق الوحيد هو بظل امتلاك العدو الصهيوني للمنظومة الفضائية التي يستخدمها في لعبة العالم الافتراضي، أعني به الانترنت، وهذا الاستغلال التي تدعمه فيه دول كثيرة ومنها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الكيان الإمبريالي الاستعماري الذي يتمثل بالرأسمالية المتوحشة التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. أمام هذا المشهد يبقى هناك هذه النقطة الوحيدة التي يمكن بمكان ما أن تجعل العدو الصهيوني يقنع الشعوب في العالم بأنه يتميز بالتأثير أو بشن الهجمات السيبرانية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، عنوانها حكومة نتنياهو في مهب الهجمات السيبرانية.
سيداتي أنساتي سادتي، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن مجموعة هاكرز من أندونيسيا اخترقت المواقع الإلكترونية لعدد من وزارات الكيان واستولت على البيانات ونشرت جزءا منها. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست أن مجموعة القراصنة الأندونيسية التي تطلق على نفسها اسم فولوزيسك تيم زعمت أنها اخترقت وزارة التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات في الأيام الأخيرة. طيب أعود إليك سؤال أخير دكتور ناجي أمهز، ما هو تأثير الحرب السبرانية في تغيير قواعد الاشتباك بين الكيان الصهيوني وبعض الدول لا سيما دول محور المقاومة؟
لقواعد الاشتباك فيما يتعلق بالأمن السبراني لم يعد له تأثير يذكر، وخاصة بأن الجمهورية الإسلامية وبقية دول محور المقاومة أصبحت تمتلك كل التقنيات من أجل صد هذه الهجمات أو حتى إيقافها أو حتى عدم الوصول أو حتى عدم معرفة العدو الصهيوني بهذه البروتوكولات التي تعتمدها محور المقاومة. وهناك دلائل كثيرة، ومنها إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية التي نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران باختراقها وإنزالها من دون أي ضرر من خلال السيطرة الإلكترونية، مما يعني بأن هناك تقريبا نوعا ما من التفاوت في امتلاك التقنية السبرانية. لم يعد هناك من تأثير حقيقي للعمليات السبرانية رغم الضجيج الهائل التي تستحوذ عليه في الإعلام المحلي في منطقة الشرق الأوسط والعالمي من أجل خلق بلبلة في الرأي العام العالمي، لكي تشير بأن العدو الصهيوني ما زال يمتلك الكثير من أوراق القوة. ولكن في الحقيقة لم تعد هذه الهجمات السبرانية أي تأثير يذكر، وخاصة بأن محور المقاومة وتحديدا الجمهورية الإسلامية في إيران عملت على بروتوكولات خاصة ومبرمجة من أجل إغلاق الكثير من الثغرات التي كان يتسلل من خلالها العدو الصهيوني واختراق وافتعال العمليات السبرانية. إضافة على أن نجحت محور المقاومة وتحديدا الجمهورية الإسلامية في إيران في إيقاع الكثير من الشبكات التي كان يستخدمها العدو الصهيوني بزرع بعض التقنيات الحديثة جدا في مناطق حساسة مما تساعده في عملية هذا الاختراق. لذلك العدو الصهيوني فقد الكثير من هذه القوة التي طالما كان يتغنى بها، وخاصة بأن العمليات أصبح هناك عمليات تعرف بالطرد العكسي، أي أن محور المقاومة ينجح أيضا بالرد على الهجمات السبرانية التي هي أصلا هجمات العدو، لم تعد كما قلت تؤثر إلا ربما في أماكن معينة من خلال استغلالها في العمل الإعلامي بأن تأثيرها كبير جدا، وهذا الأمر لا يثير إلا ضجة لا تتجاوز عملية السوشيال ميديا، إنما في أرض الواقع الأمور مختلفة كثيرا. محور المقاومة أصبح يمتلك كافة المنظومات الدفاعية وفي مقدمتها الأمن السبراني.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. مستمعينا الكرام، كانت مجموعة إنونيموس سودان نفذت خلال شهر أبريل عدة هجمات إلكترونية ضد أهداف صهيونية، من بينها المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد الإسرائيلي وضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي تشيك بوينت.
كما اخترقت المجموعة مواقع العديد من الجامعات الكبرى في كيان الاحتلال وتعطلت لعدة ساعات، وكان هذا الهجوم جزءا من حملة تسمى OP إسرائيل، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهداف إسرائيلية على الإنترنت.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، وكان عنوان الحلقة حكومة نتنياهو في مهب الهجمات السيبرانية.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقانا فيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
حتى ذلك الموعد.
إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي بذكر الله.
ذكر المرسلين وتسبيح النبيين، هو ذكر المرسلين وتسبيح النبيين، ومنهج العارفين زادهم في طريق الله،
الله الله الله، الله الله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله الله، الله الله الله، الله أكبر، الله أكبر،
الله الله ربي، اسمه منقوش في قلبي، الله الله ربي، اسمه منقوش في قلبي، هو عوني وحسبي العظيم الأكبر،
الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله الله، الله الله الله، الله أكبر، الله أكبر.
الله الله يعطيني من بركاته يغنيني، الله الله يعطيني من بركاته يغنيني،